الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، الاشتراك والترادف. لا شك في إمكان الاشتراك، وهو وجود معنيين للفظ واحد، والترادف وهو وجود لفظين لمعنى واحد، وجود لفظين لمعنى واحد بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الوضع. الكلام كان في مسألة الدليل الشرعي اللفظي، وبينا هناك بحث لغوي لابد أن نتطرق إليه، وهو ما العلاقة الموجودة بين الألفاظ والمعاني. ثم بينا أنه أصناف اللغة اللي بالنسبة لي اللفظي، ودرجات التمييز بين الفهم بالنسبة للظهور اللفظي، قلنا ذات تصورية وتصديقية، بينا سابقا هالأمور. وكذلك ذكرنا مسألة الوضع ابن التعيني وتعيني، ثم الوضع على أربعة أقسام، توقف الوضع على تصور المعنى، ثم علامات الحقيقة والمجاز، وشرحنا وصل أكون في اللغة عندنا اشتراك ألفاظ مشتركة وألفاظ مترادفة، كل لها أثر في استنباط الحكم الشرعي. الاشتراك هو بعد شرح، إحنا ماكو شيء من الخارج ذكره، بالتطبيق توضح الاشتراك كما تقول لفظة العين، لفظة عين مشتركة أو مشتركة، مشتركة في 70 معنى كما يقولون، أو مثلا لفظ القرء مشتركة بين الطهر والحيض، وهكذا. وهناك كلمات في اللغة العربية يقال لها الألفاظ المشتركة، مشترك لفظي، يعني وجود معاني متعددة في لفظ واحد. وفي المقابل أيضا عندنا ترادف، لا بالعكس، ترادف ألفاظ متعددة لمعنى واحد، إنسان، بشر، آدم مثلا تعطي معنى واحد وهو الإنسان، أسد، غضنفر، ها بعد شنو أكو أسامي كثر للأسد تعطي ماذا أيضا معنى الأسد. هسه هذا يبين أنه نعم أكو موجود هكذا ألفاظ، وألفاظ مشتركة وألفاظ مترادفة في اللغة العربية. بعد تعرض إلى مسألة يقول لك هناك مشكلة على مسلك التعهد، ومسلك أنه أن الوضع يعني وضع هناك تعهد بين واضع ومن المتكلم والسامع، أو الواضع يتعهد أن يريد من هذا اللفظ بهذا المعنى. هذا يقول هناك يوجد إشكال على بالنسبة للاشتراك والترادف، شلون هذا الواضع لما وضع الاشتراك شنو هو التعهد، لازم لابد أن يكون التعهد هذا اللفظ لهذا المعنى، شلون كم لفظ لمعنى واحد أو معنى متعددة يتعهد أن أجعل لها لفظ واحد. بعدين يجي يجاوب على هذا الإشكال، على مسلك التعهد، أما على مسلك القرن الأكيد أو مسلك الاعتبار المشهور بالنسبة هناك اعتبار بالوضع، لا يوجد هذا الإشكال. هسه نطبق عشان يتوضح. قال الاشتراك والترادف. شنو الاشتراك والترادف؟ يقول لا شك في إمكان الاشتراك، موجود يعني، بل مو بس إمكانه، وقوعه واقع في اللغة العربية. لا شك في إمكان الاشتراك، اشتراك اكتبوا اللفظ هنا. شنو الاشتراك اللفظي؟ وهو وجود معنيين اكتبوا حقيقيين، اثنين معان للفظ واحد، مثل عين يعطي معنى الماء ويعطي معنى مثلا الذهب الفضة، وهكذا للفظ واحد كالعين مثلا. والترادف يعني أيضا لا شك في إمكان الترادف، هذا عطف على لا شك، لا شك في إمكان الترادف. وهو شنو الترادف؟ وجود لفظين مثل أسد غضنفر لمعنى واحد، أو إنسان وبشر، بناء على غير مسلك التعهد. هذا كلامنا على مسلك شنو؟ الاعتبار، ومسلك القرن الأكيد موجود اشتراك وتلاهو والترادف. أما على هالمسلك هنا يحتاج لتفسير وتبين لنشير إليه، بناء على غير مسلك التعهد في تفسير الواضع. احنا قلنا الوضع قسموه على مسلك القرن الأكيد، على مسلك التعهد، على مسلك بيناه سابقا. خب، ومجرد كون الاشتراك مؤديا الى الاجمال، يعني اجمال بين المعاني الموضوعة للموضوع لها، صحيح، موجب يكون الاشتراك مودا إلى الإجمال، وتردد السامع في المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدد لحكمته. تقول الاشتراك يوجب الإجمال، ما يخالف يوجب الإجمال، هذا لا يسبب أنه لا يوجد هناك وضع للاشتراك، أكو حكمة موجودة في ذلك. ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال، يعني صار إجمال بين المعاني، أقول ائتني بعين، يا عين صار إجمال يا ما صار إجمال، يوجد إجمال، ولكن هذا يقول ما يسبب أنه لا يوجد هناك وضع بالنسبة للاشتراك. ومجرد كون الاشتراك مؤديا إلى الإجمال، يعني يسبب لنا الإجمال في المعاني، وتردد السامع في المعنى المقصود، ما ندري العين شو يريد من عند السامع، يريد عين الباصرة، عين الجاسوسية، عين الذهب الفضة، يقول هذا لا يوجب، يعني ما يسبب فقدان الوضع المتعدد لحكمته، لحكمة الواضع، حكمته لحكمة الواضع. أيضا هناك حكمة موجودة، عرفت شلون؟ لأن حكمة شنو حكمة الواضع؟ لأن حكمته إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال ولو بضم قرينة. الوضع لما وضع هذه الألفاظ حتى الألفاظ المشتركة قز أنه شنو يفهم المعاني. هسه تقول أنه لعد عين، وعين مع القرينة، خلي قرينة أقول أريد عين مثلا ذهب، عين فضة، عين ماء، إذن يتوجد هناك حكم في ذلك. ثم الاشتراك شنو حصل؟ هو لأجل كل قبيلة كانت تتكلم بكلمة لمعناها، فالكلمة هاي كلمة هي يعني لها فد جمالية كانوا يستعملوها، كلمة عين لها جمالية، فالقرية يقولون أنه لأنه الذهب جمال مثلا، له مثلا فالجذابية على قولتنا همات، هل كان لها جذابية؟ قوم استعملوها بالذهب، قوم آخر استعملوها بماذا؟ بالفضة، قوم آخر استعملوها ماذا؟ بالعين النابعة، العين الواجه، صحيح العين موجودة، العينان، فلذلك هذا سبب الاشتراك.
هذا أحد
يعني أحد التوجيه وجوه بلين الوجوه، أنه لا هناك أكو أسباب، أنه مثل كلمة القرء، شوف استعملتها في معنى متضادين أصلا، القرء هم في معنى الطهر هم في معنى الحيض، لوجود حكمة في الوضع.
مثل الألفاظ اللي مستحدثة جديدة مثل السيارة، هم يستعمل للقافلة، هم يستعمل للسيارة الموجودة.
أي بعض يقول يصير سبب الأزمنة والتطور مثل الفكري العلمي لهذا، شوف الكلمات تستعمل في معاني متعددة. خب، وأما على مسك التعهد، يقول في قلنا إحنا في على مسك التعهد يوجب هناك إشكالات، ليش؟ وأما على مسك التعهد، يعني مسك قلنا مسك على الملك كان يذهب إليه، تذكر سيد الخوئي على مسك التعهد اللي قالوا الوضع هو تعهد، مو قال الوضع هو تعهد، يعني يقصد تفهيم المعنى، هذا خلناه سابقا قاصد ويفهم، يقول فلا يخلو تصوير الاشتراك والترادف من إشكال. أكو إشكال، ليش؟ لأن التعهد إذا كان بمعنى الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، هذا إحنا قلنا سابقا، وهذا ما تساب هكذا ما تتعهد، شنو أنا أضع هذا اللفظ حتى قصد أن أفهمك، لما أقول لك أسد يعني حيوان المفترس مثلا، العين مثلا لما أقول لك عينون وضعتها ماذا للذهب مثلا أو الفضة، تقصير هذا وضع الألفاظ بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ، هذا اللفظ على هذا المعنى. هو يقول امتنع الاشتراك، لأن الاشتراك ما راح يفهمنا المعنى، الاشتراك بيه 70 معنى، العين لها 70 معنى، شلون قاعد يقصد تفهيم المعنى الذي وضع له هذا اللفظ في العين، في حين معنى ما ندري شنو معنى العين، له 70 معنى، فهنا الاشتراك ما يتحقق. خب يقول امتنع الاشتراك المتضمن لتعهدين من هذا القبيل، لأنه الاشتراك في تعهد ينصار، شنو هو؟ هم بالنسبة للقرء هم الحيض هم الطهر، أو العين للجاسوس أو للذهب مثلا، الذهب والفضة لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، صار لفظ واحد له تعهدين يعني معنيين، هذا قلنا بعد المتضمن من هو هذا الاشتراك لتعهدين معنيين، بس لفظ واحد من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، لفظ واحد بمعنيين أو 10 معنى أو 10 تعهدات أو 70 تعهد.
نقدر واحد يجاوب أنه الإنسان لما يستعمل هذا اللفظ بالقرينة يجيب هذا اللفظ
هذا الجواب، هذا سيجي يقول الجواب، هذا الجواب،
هذا يقول لا يخلو من
إشكال، هذا يقول جواب، بس هذا الجواب، هذا الجواب إنه شنو مانع يأتي بهذا وعلى هذا، هذا هو سيجي يرفع الإشكال. بهذا المعنى. نعم، هسه احنا نطرح الإشكال وبعدين نجاوب عليه. يقول فكيف يمكن أنه الإنسان يتعهد يضع لفظ لسبعين معنى ويرد به سمع، إذ يلزم أن يكون من يكون هذا المتكلم ما يتكلم لمن يضع عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين، لازم أنه تعهد هو وهذا اللفظ بسبع معاني بعشر معاني بسبعين معنى، فكيف أنه هكذا يكون
في آن واحد
المعنيين؟ هذا ما ممكن، وهو غير مقصود من المتعهد جزما، يعني أن يستعمل لفظ المعنى عادين يستعمل لفظ المعنى واحد، لما أقول لك أتني بما بعينين لا أفهد معنى من العين، شنو عين؟ نقول له مثلا عين ذهب، عين فضة، عادة ميرد السبعين معنى.
أصلا استعمال لفظ أكثر من معنى في آن واحد قلنا
غير صحيح، ما ممكن أصلا. ولذلك يقول هنا هذا على مسك التعهد أكو إشكال بالنسبة للإشتاك والترادف. خب يقول فعلى هذا أن يكون المتكلم عند الإتيان باللفظ قصد لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهدين، لكو تعهدين لا، وهو غير مقصود من المتعهد جزما، جزما هكذا ميريد الواضع المتعهد ما يريد كم معنى من لفظ واحد، وإذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالإتيان بلفظ عند قصد تفهيم المعنى امتنع الترادف. هسه احنا انتهينا من الاشتراك ندي الى الترادف. ترادف مثل ايش؟ مثل اسد يعطي ماذا؟ اسد وغضنفر والفاظ متعدده لمعنى واحد. احسن. واذا كان التعهد بمعنى الالتزام بالاتيان بلفظ واحد، خب بعد شنو اجيب كم لفظ؟ بالاتيان بلفظ واحد عند قصد تفهيم المعنى، يا برأيت اسدا، بعد ليش أجيب لأسدا وغضنفرا وسبعا وكذا؟ امتنع الترادف. الترادف يكون هنا ماذا؟ ممتنع. ليش أجيب ألفاظ أذا أنا أدي المعنى بلفظ واحد؟ ليش أجيب ألفاظ متعددة؟ امتنع الترادف. الترادف شنو؟ المتضمن لعهدين لتعهدين عفوا، يعني لفظين تعهدين كتب، يعني لفظين هنا قصد التعهدين، يعني لفظين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين. لازم يقول ائتني مثلا بأسد وغضنفر وسبع، لأن الألفاظ مترادفة، فهذا يقول ما له معنى، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى، وهو غير مقصود من المتعهد جزما. المتعهد ما يقصد هذا الشيء، يريد يجيب ألفاظ متعددة معنى واحد، لفظ واحد يأتي بالمعنى. خب هذا الإشكال شنو الحل؟ إذا هنا صار عندنا إشكالين، بأن الوضع شنو على معنى التعهد، شنو يجاوب أنه بهذا المعنى اللي قال بأن لو هو التعهد، إذا تعهد ليش معاني المتعددة؟ ليش ألفاظ المتعددة؟ خب لفظ واحد معنى واحد، يتعهد أجعل هذا اللفظ لمعنى، أو هذا المعنى أريده بلفظ واحد. وحل الإشكال إما بإفتراض تعدد المتعهد. هنا ثلاث أجوبة يجاوب عن هالإشكال، ثلاث أجوبة. يقول نفترض أنه شنو تعدد المتعهد، المتعهد يعني المتكلم والسامع ذول النفرين بأن يكون متعهدين، يعني كل واحد منهما شنو يعمل على التعهد اللي بينه وبين المسامع، يعني هم يشوف أنا وأنت مثلا نفرين، أو اليابة لما أنا أقول أسد أريد مثلا حيوان مفترس، بعد ما أجيب غضنفر وكذا، أو أقول عين يعني عين الجاسوسية، نتعهد بيننا، فيرتفع الإشكال بإفتراض تعدد المتعهد، يعني السامع والمتكلم كلاهما هكذا يرتفع الإشكال.
كل معنى بالنسبة إلى المخاطب
له اللفظ الخاص، معنى واحد، نعم واحد. لما أنا أقول لك مثلا ائتني بعينين، أكو تعهد بأنه شنو أقزم من العين، أنا عين مثلا الذهب أو الفضة، هذا الإشكال يرتفع. الإشكال الجواب الثاني أو وحدة المتعهد، لا المتعهد واحد مو متعددين، يعني سامع ومتكلم، لا المتكلم واحد، متعهد يضع هذا اللفظ هذا المعنى، بأن يكون متعهدا بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنى بخصوصه. أنا إذا أقول عين شنو أتعهد من العين شنو جاسوسية أو شنو أو مثلا الذهب أو الفضة، اكتبوا على نحو التخيير يعني مخير بين أحد الأمور. لعل شلون نعينهن بالقرينة مثل ما قلت، قلت خب القرينة هنا بالقرينة. فالمتكلم يقول يتعهد أن أضع هذا العين، شنو يتعهد هكذا، وضعت لفظ العين للجاسوسية وللعين لنا بعد المي وللذهب وللفضة وكذا كذا على نحو التخيير. خوش لون قاعد يتعين بالقرينة أو وحدة المتعهد عن المتكلم اللي الواضع اللي وضع هذا اللفظ تلك المعاني بأن يكون متعهدا بعدم الإتيان باللفظ إلا إذا قصد تفهيم أحد المعنين بخصوصه، يكتب على صورة التخيير مثلا. أو متعهدا، هذا بالنسبة لمن؟ إلى الاشتراك، هذا للتراتب الأول كان هذا التراتب أحسن. أو متعهدا عند قصد تفهيم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين. ها أيام لما أريد مثلا أسد أجي بس الأسد، ما أجيب بقية أسد وغضنفر وما جسمه، لا هذه الكلمات عهد هذا الأسد أريد معنى بهذا المعنى، ما غض النظر عن غضنفر وعن سبع وعن مالش اسم المعنى الأخرى للأسد. هذا القسم الثاني رد الإشكال على مسلك التعهد. وإشكال آخر لا مع القرينة أو فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كل منهم مقيدا بعدم الآخر. نعم أنا لما صحيح أريد أنه أقول عين حتى إذا أقصد العين الباصرة والعين الذهب وكذا، ولكن بشرط عدم الآخر، بشرط عدم أن أتي بال أريد لا أحد المعاني منها. وكيف يحصل أحد المعاني منها؟ بماذا؟ بالقرينة أو فرض تعهدين. مثلا ميخالف أن القرء شنو هو الطهر وهو شنو بمعنى قلوا يا الحيض، بس شنو على نحو يكون المتعهد به لما نجيب كلمة قرو، شنو أريد واحد من هذين المعاني، يا الطهارة يا الحيض، على نحو يكون المتعهد به في كل منهما ماذا مقيدا من العهدين منهما يعني من المتعهدين مقيدا بعدم الآخر، لا أريد القسم الآخر. صحيح. فعلى هذا هنا ماذا، فلما أقول مثلا أريد نعم جئني مثلا بأسد، صحيح الأسد هم له لفظ آخر غضنفر، بس أنا ما أقصد الغضنفر، ما أقصد السبع، أقصد ماذا منه فقط يقولوا يا الغضنفر مثلا أو الأسد. إذا يرتفع الإشكال ما يرتفع الإشكال؟ يرتفع الإشكال. عيد العبارة، أو فرض تعهدين مشروطين، تعهدين يقولوا كتب مثلا الأسد والغضنفر مثلا أو الإنسان والبشر مشروطا على نحو يكون المتعهد به في كل منهما منهما يعني من الأسد والغضنفر مقيدا بعدم الآخر، بعدم الغضنفر لا أنه شنو الأسد، أريد الأسد بهالمعنى. خوب هذا قلنا على مسلك التعهد هالإشكالات تأتي، أما على مسلك القرن أكيد لا يترد هذه الإشكالات. إذا تقول لنا أنه أكو إمكان وترادف موجود عندنا في اللغة العربية، مو بس ممكن بل واقعا. الآن تصنيف اللغة، هسه اللغة يصنفوها هذا عند الأصولين إحنا كلامنا، إنه تارة تكون كلمة واحدة مثل زيد، تارة تكون كلمة مركبة زيدون قائم، هاي المركبة تارة تامة تارة ناقصة. تقول الجملة فيها ماذا معنى حرفي ومعنى ماذا اسمي، هذه قسمنا أخذناها سابقا هناك. الجملة متكونة من معاني حرفية ومعنى اسمي. النسب اللي في الجملة زيدون قائم هاي النسبة هاي معنى حرفي، وكذلك في زيدون فدة هاي معنى حرفي. أما نفس الجملة نفس الدار وزيد لأن معاني اسمية مستقلة. هذا نقرأه، يقول تنقسم اللغة، اكتبوا عند الأصوليين يعني الألفاظ، ألفاظ اللغة يقسموها إلى كلمة بسيطة وكلمة مركبة، بسيطة مثل زيد، كلمة مركبة مثل غلام وزيد، وهيئة تركيبية تقوم بأكثر من كلمة، ذهب زيد إلى المدرسة، أكثر من كلمة. فالكلمة البسيطة هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها، يعني مثل أسد مثل زيد اللي بها حروف والحروف لها يعني موادها بهذه الحروف، موادها بمادة حروفها موضوع كلمة، فالكلمة البسيطة مثل زيد مثل أسد هي الكلمة الموضوعة بمادة حروفها، وتركيبها الخاص بوضع واحد للمعنى. تركيب تكلم عن الحروف هنا، تركيب الحروف شنو وين؟ بوضع واحد للمعنى. زاء ويا ودال هاي زيد كونت شنو تعطي معنى؟ زيدون. ألف سين دال شنو تعطي معنى؟ أسدون. يقول من قبيل أسماء الأجناس، اسم الأجناس خلناها سابقا مثل ما مثل أسد، وأسماء الأعلام مثل زيد وبكر وعمر، والحروف في كذا في عن، هذني معاني ماذا؟ ألفاظ موضوعة لمعاني لها. خوب، والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر. أما المركبة خو الكلمات لها وضع والهيئات له وضع، المواد له وضع. والكلمة المركبة مثلا زيد قائم هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر. الهيئة اللي عبر عنها بالمعنى الحرفي سنقول، والمواد زيد وقائم، ذن زيد وقائم لها وضع آخر. ذاك كتب ذاك وضع مستقل وهذا وضع ماذا؟ حرفي، المعنى الحرفي. والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر من قبيل عدة عبارة.
كل خلاف رأي صاحب الكفاية، لأنه يقول إحنا عندنا فقط في وضع الكلمة، إحنا وضعناها للمعنى بس ركبت مع بعضها البعض وصارت جملة، بعد هذا مو وضع.
هذا جي ناخذ سيجي يقوله يقول مسألة اندماجي وعدم اندماجي، اختاري وعدم الاختاري، اللي جي ناخذه الآن النسبة الاندماجية وعدم الاندماجية لا نسبق على هذا. يقول والكلمة المركبة هي الكلمة التي يكون لهيئتها وضع ولمادتها وضع آخر من قبيل الفعل. يا اكتبوا شبه الفعل مثلا، ضرب، شوف الضربة هيئتها فعل الماضي لها وضع، يعني الهيئات لها وضع وماذا المن لموادها الضاد والراء، وهذا عن المعنى أيوة أيضا وضع تدل على معنى في نفسها، لها معنى مستقل. خب هسه هنا الكلام نجي نأخذ هذه الهيئات موضوعة، البعض يقول لا الهيئات ليست لها وضع بل إنما مأخوذة من الجمل. خب والهيئة التركيبية هي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى. هل الهيئة التركيبية شنو؟ ها مسج يقول مثل ضرب السير إلى مكة المكرمة واجب، اسم هيئة تركيبية تنضمام كلمة مع كلمة أخرى. والهيئة التركيبية هي الهيئة التي تحصل بانضمام كلمة إلى أخرى، إلى كلمة أخرى، وتكون على الهيئة موضوع لمعنى خاص مثل المركب عندنا الإسنادي، عندنا المركب الوصفي، إذن كلهن مركبات.
بس الكلمة المركبة القسم الثاني كان فقط يشمل تركيب الإضافة وتركيب المزجي.
إيه ربما ما تكون يعني جملة ناقصة
تقول تركيب الإضافة وتركيب المزجي مو هيئة،
لا فيها هيئة ولكن هيئة ناقصة.
كلمة مركبة، كلمة مركبة
هي الكلمة التي يكون لهيئتها
وضع ولمادتها وضع آخر. أي. مثل المركب الإضافي والمركب المزجي.
أي.
ما عندها هيئة.
نعم نعم.
بس فقط.
لا قاعد تقول هيئة، أن يكون لهيئتها.
هذا هيئة.
هي موجودة.
هذه هيئة التركيب هذا.
إيه إيه. هي
بس هاي كلمة مركبة بخلاف الهيئة التركيبية.
لا شوف هنا أنا هذا سنج يقول هلا نجي نقول هذا هيئة شنو ناقصة؟ تلك هيئة تامة، جملة تامة.
تركيب الإضافة وتركيب مزجي تركيب ناقص.
ناقص.
مثلا غلام زيد أو بعلبك أو سيبواه هذا.
نعم. ناقص مخالف أو مثلا زيد.
الهيئة التركيبية جملة هي كلام.
بس توجد هيئة فيها، توجد هيئة فيها.
هيئة فيها ولا.
هيئة فيها. لا تقول هيئة ليست لها هي هي ناقصة، هذا اللي نقول. هسه إيش يقوله؟ هسه تقعد تسبق الكلام سيقول. يقول والهيئات والحروف عموما. عموما لا تستقل معانيها بنفسها، لأنها الهيئات شنو؟ لأنها يعني المعاني الحروف الهيئات من سنخ النسب والارتباطات، سنخ النسب والارتباطات، لأنها بس شنو تربط بين الشيئين، استقلال ما إلها في ما إلها إلا أن تجي بالجملة تعطي معنى. هو يقول ففي قولنا السير إلى مكة، إلى مكة المكرمة، إلى مكة المكرمة، مكة غير مصرف، ليش؟ لوجود الأعلمية وبعد شنو؟ وتعتنيث، والسير إلى مكة المكرمة واجب. خب هنا هاي الجملة شو يقول؟ يقول تدل إلى على نسبة خاصة. شو النسبة الخاصة؟ يعني انتهاء السير، هاي النسبة الانتهاء، كتبوا الانتهاء نسبة خاصة وهي الانتهاء بين السير ومكة.
حيث إن السير ينتهي بمكة، وتدل هيئة مكة المكرمة، هاي شو هيكل المكرمة، هي ناقصة
الإضافة هذا،
ها إيه الإضافة أحسن، على نسبة وصفية، هاي مكة اللي وصفها إنها مكرمة، هم بيها هيئة، بس هي شنو؟ ما ليست هي ليس معنى مستقيم،
متركب إضافة عفوا، متركب وصفي.
أي وصفة، وقعدوا أي نسبة وصفية، وهي كون المكرمة وصفا لمكة، وقعد يقول مكرمة وصفا لمكة، وتدل هيئة جملة السي واجبون، هاي بعد الجملة التامة، على نسبة خاصة، خاصة كتبه يعني جملة تامة هنا، يعطي جملة تامة بين المبتدأ والخبر، السير ومبتدأ واجب خبر، بين السير وواجبون. شو يصير هنا؟ وهي أن الوجوب ثابت فعلا للسير. خب، والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكون جملة تامة. النسبة الموجودة في الحروف ما تحصل إلا ماذا؟ أن تكون في جملة تامة. والنسبة التي يدل عليها الحرف غير كافية بمفردها لتكون جملة تامة، ولهذا تسمى بالنسبة الناقصة، صحيح؟ اللي عبر عنها كتب بالنسبة الاندماجية، النسبة الموجودة اللي يدل عليها الحرف، الحرف مقلنا فيها النسب، نسبة بعد نسبة الارتباط، هذا يعبر عنها تكون تأتي بعدها في الجمل التامة غير كافية بمفردها لتكوين جملة تامة. الحرف ما يكون جملة إلا أن يأتي مع كلمات مستقلة،
لابد أن تندمج وتنخلط مع عبارات،
تندمج ويسمى نسبة اندماجية، هاي هنا ما. وأما الهيئات فبعضها يدل على النسبة الناقصة كهيئة الجملة الوصفية مكة المكرمة، شوفوا هنا هيئة ولكن شنو بها نسبة ناقصة، وبعضها يدل على النسبة التي تتكون بها جملة تامة، وهي شنو؟ هي جملة اسمية، هي نفس السير واجبون، هي يسمى نسبة غير اندماجية، وتسمى نسبة تامة، كتب نسبة أو غير اندماجية يقال لها، وذلك كهيئة الجملة الخبرية أو هيئة الجملة الإنشائية، هسه جملة خبرية ضرب زيدون أو ماذا؟ إنشائية اضرب، جملة تامة. من قبيل زيد عالم وصم، هاي الجملة الشائعة. ويصطلح أصوليا على التعبير بالمعنى الحرفي في كل النسبتين، عن كل النسبتين. خب الصيغة عبر عنه بالمعنى الحرفي، هذا يقول هسه العبارة يمكن مات هذا، يعني الأصوليون يقولون في هذا هكذا المعاني اللي ليست لم يكن لها معنى تام، لم تكن جملة تامة، يعبر عنها بالمعنى الحرفي على كل نسبة، كل نسبة الموجودة، النسبة الموجودة في الجمل يعبر عنها بالمعنى الحرفي. ويصطلح أصوليان على التعبير بالمعنى الحرفي عن كل نسبة. هسه سواء كانت مدلولة للحرف أو لهيئة الجملة الناقصة، هذه النسبة اللي هالمعنى الحرفي سواء كانت للحرف مثل كلمة في مثال، أو كلمة إلى عفوا، السير إلى مكة، مدود للحرف أو لهيئة الجملة الناقصة، الجملة الناقصة مثل قلنا مكة المكرمة، أو لا أو لهيئة الجملة التامة، لا كل هذه الجملة التامة أكو هيئة يعبر عنها، هيئتها يعبر عنها بالمعنى الحرفي. وأما بالمعنى الاسمي إذا كان مستقل، إذا كان المعنى مستقل مثل كلمة مكة، كلمة واجب، كلمة سير، ذي المعاني مستقلة. وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك من المدلولات، يعني ويصطلح بالمعنى الاسمي،
يصطلح على التعبير بالمعنى الاسمي
كذلك بالمعنى الحرفي، يعني على عبارة أخرى الاصطلاح عندنا قسم، الاصطلاح معنى حرفي والاصطلاح معنى اسمي، هذا اللي للنسب والحروف هذا يعبر عنها بالمعنى الحرفي، للجملة التامة يعبر عنها بالمعنى الاسمي، وبالمعنى الاسمي عما سوى ذلك، سوى ذلك يعني غير الجملة الناقصة، الجملة الناقصة ولا المدلول الحرفية من المدلولات.
يعني إذا كان
معنى المستقل،
إذا كان معنى المستقل هذا معنى اسمي،
معنى اسمي.
وإذا كان معنى الناقص
يقال له معنى حرفي. ويختلف المعنى الحرفي عن الاسمي في أمور منها. شو الفرق بيناتهم؟ أن المعنى الحرفي باعتباره نسبة وكل نسبة متقومة بطرفيها، فلا يمكن أن ماذا يلحظ دائما إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة. شي واضح، المعاني الحرفية لها لحاظ، لها معاني، لا معانيها متقومة بطرفيها. أما المعنى الاسمي له معنى مستقل، معنى الاسمي لها معنى مستقلة، أما المعنى الحرفية معناها في الجملة. يقول أنه يختلف عن المعنى الاسمي وعن الحرف. شنو اختلافهم؟ أن المعنى الحرفي باعتباره نسبة للنسبة، وكل نسبة متقومة ماذا؟ بطرفيها. يعني لما يقول زيد في الدار، هاي في ما لها معنى إلا أن تتقوم بالدار وزيد، وكل نسبة متقوم بطرفيها، فلا يمكن أن يلحظ، دائما يعني هاي النسب لا تلحظ إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة.
يلحظ يعني قصده أنه مدلول،
مدلولها بطرفيها،
ولا هو بمعنى الفي، هو بمعنى،
لا هسه احنا بمعنى، لا تأخذ معنى الاسم مستقل، إذا معنى الظرفية لك صار معنى إذا نظرنا
بمعنى الحظ يعني أنه ما بي يعني ما بمعنى فيه هيك بمجرد،
إذا بمعنى النسبة ما له معنى، ما له معنى هذا معنى النسبة.
لا احنا قلنا في معنى الظرفية،
لا هذا صارت شنو، هذا أنت قاعد تنظر إلى
شو اسمه، يعني
المعنى، المعنى الأول الذاتي، لا المعنى الأول الذاتي نعم،
هنا لما يقولوا الحظ
الأولي،
نعم يقول الحظ ضمن مع ضمن الطرفين، يعني أنه يستعمل وفي مقام الاستعمال يعطي معنى، ولا هو بمعنى ولكن لا يستخدم إلا ضمن طرف، يعني في مقام الاستعمال.
في نقول الظرفية صحيح في معنى، ولكن أنت قاعد تنظر للمعنى المستقل، إحنا قاعد نحكي بمعنى الحرفي، معناه الحرفي النسب لا معنى لها إلا في ضمن الجمل. يعني والبما هي ما له معنى، لا ما بمعنى في، لا ما بمعنى، لا لا ما هذا اتخذت معنى ذات الاولي، احنا
وحنا معنى
احنا كلام شيصان خوب، ذاك صار معنى مستقل،
هذا بمعنى
ذاك مستقل، احنا ما نقول معنى المستقل، احنا قاعد المعنى الحرفي،
لا موضوع لا بي في عند موضوع الله يا ماما،
اذا في انت جعلت خذ اذا معنى هاي في بمعنى الظرفيه، يعني ساوت معنى الظرفيه مدلول الظرفيه، هذا صار معنى مستقل، احنا ما نقول في معنى المستقل، اذا اخذنا معنى مستقل
معاني بهم معاني، بس شنو احنا ما نقدر نستعملهن نستخدمهن الا في ضمن طرفين،
في بما هو هو
بمعنى
ليس له معنى، اذا في معنى صار معنى اسمي، إذا صار مثل زيد وبكر وعمر تقول في عن ظرفية، إذا صار معنى مستقل لا ليس لها معنى.
قسم الثاني في وضع الحروف، قلنا أن الحروف وضعت لمعنى كليا، قلنا أن مثلا في أو من أو إلا وهذا،
أي هذا صار معنى شنو مستقل،
إذا إحنا وضعنا له معنى، وضعنا
أي.
في مقام الوضع له معنى، أما في مقام الاستعمال نلاحظ ما يستعمل ما يستخدم إلا ضمن طرفين.
صحيح، إذا أخذنا بالمعنى الذاتي الأولي للحروف ولها معنى، ما يسمى من وإلى علها المعنى الذاتي الأولي، إحنا قاعد نشرح المعنى الحرفي الآن هنا، لا يصير خلط، انت قاعد تجيب تخلط معنى الاسم بمعنى الحرف، احنا قاعد هو معنى الحرف، شنو معنى الفرق، قاعد يقول فرق بين المعنى الحرف معنى الاسم، هو قاعد يقول ما له معنى الا بطرفيها، ان المعنى الحرف باعتبار النسبه وكل اسم متقومه بطرفيها،
متقومه يعني مو ما بها معنى، يعني
معناها بطرفيها،
ما تقدر تستعمل، احنا في مقام الاستعمال المعنى الاسمي نقدر نستعمله بدون ما يكون حرف،
انت تقول عن معنى مستقل له،
له معنى ما
مستقل؟, مستقل
لا أقول له معنى، يعني موضوع له عنده موضوع له،
صحيح صحيح لها معانين، ولكن معناها يتحقق في مقام الاستعمال، معناها في الجمل، عرفت شو معناها في الجمل، أما هي بدون جمل لما تأتي بالجملة لا تعطي معنى استقلالي، استقلاليتها
هي بمفردها معنى خاص، معنى خاص ولكن في مقام الجملة استعمالها
متقوم
بالطرفين.
بالطرفين.
لكن في مقام الاستعمال.
هسه أقول لك شو يقول إن المعنى الحرفي باعتباره نسبة وكل نسبة متقومة بطرفيها فلا يمكن أن يلحظ دائما. ما لحاظ المعنى الحرفي إلا شو وقت إلا ضمن لحاظ طرفي النسبة لما نجي بالجملة تعطي معنى. عرفت شلون؟ أما ولكن شوف المعنى خلاف المعنى الاسمي فيمكن أن يلحظ بصورة مستقلة.
يلحظ يعني يستعمل في مقام الاستعمال.
يعني أصلا هو قبل الاستعمال هو له شنو؟ له معنى مستقل. هسه إذا جاء في الجملة أيضا له معنى استقلالي. عرفت شلون؟ فلذلك المعاني تنقسم إلى قسمين، هناك معاني حرفية، هناك معاني اسمية. المعاني الحرفية معناها متقوم ماذا بطرفيها، أما المعاني الاسمية لا هي بنفسها ماذا تكون لها معنى مستقل. هسه هنا يأتي إشكال المحقق النائيني ويقول إنه يفرق بين المعاني الاسمية والمعاني الحرفية بأنها معناها تحصل في يعني توجد في الجملة سابقا ما لها معنى، خلاف المعاني الاسمية معاني اخطارية، بل انما هاي معاني ايجادية اللي يستشكل المحقق النائين رحمة الله عليه. وبعدين يرد عليه الشهيد الصدر يقول بانه لا، حتى المعاني الحرفية، المعاني الحرفية ايضا معاني اخطارية. ليش فرقت بين انه تلك اخطارية وتلك ايجادية؟ المعاني الحرفية معاني ايجادية والمعاني الاسمية معاني اخطارية. يقول لها حتى المعاني الحرفية ايضا معاني اخطارية. نتركه للدرس القادم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل وجهه.